هذا البخاري الذي جمع الصحيح النعم به قد فاق بالشرط الصريح
وبمسلم حدث بقلب مستريح ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح
جمع الصحيح قد فاق بالشرط الصريح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ومع حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان. اليوم بإذن الله عز وجل نتناول حديثا من الأحاديث الجليلة الجميلة الرائعة الماتعة التي خلاص يعني اقترب موسم الحج، أو نحن ما زلنا في أيام الحج لكن خلاص كلها أسبوع تقريبا، وتبدأ التلبية وتتجدد في عقول المسلمين هذه القصة الخالدة التي بدأها سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته هاجر عليها السلام في هذا المكان، وبدأت قصة بناء البيت والحج والحجيج. سبحان الله، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كيف جعل الله عز وجل وكيف ألقى في قلوب الناس حب الحج، وما هي قصة الحج؟ هذا ما سوف نعرفه مع فضيلة الدكتور الشيخ محمد شعبان. أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أهلا بحضرتك الشيخ خالد، وأهلا بالسادة المشاهدين.
نريد حضرتك تطوف بنا حول الحديث الذي نلقيه على مسامع المشاهدين اليوم ونتناوله بالشرح والتفصيل بإذن الله تعالى.
الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلت يا شيخ خالد، اقترب موسم الحج، أو نحن بالفعل في موسم الحج كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات،
نعم،
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، دي أشهر الحج.
نعم.
فنحن الآن في موسم الحج بالفعل.
وطبعا
الحديث عن الحج دائما يحصر في جزء معين اللي هو أركان الحج وشروط الحج والإحرام وشيء من هذا، لكن احنا عايزين نتكلم عن حاجة تانية، ما وراء الحج.
نعم.
قصة نشأة مكة،
صحيح،
ولماذا جعل الله عز وجل الطواف بالبيت سبعا،
والمعاني التربوية المستفادة.
أي نعم. قصة السعي، ولماذا فرض الله عز وجل علينا السعي في الحج، ده تخليد لإيه. كل حدث وكل فريضة وكل ركن من أركان الحج وشعيرة من شعائر الحج لها قصة قديمة، إما في أسرة إبراهيم عليه السلام أو في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، زي الرمل مثلا والطباع وغير ذلك. فعايزين نعرف قصة الحج. كثير من الحجيج يذهب إلى الحج وهو يعرف كل شيء إلا الحج. يعرف أسعار التذاكر وأسعار الطيران وأسعار الباخرة، ويعرف الإحرام ولبس الإحرام يجيبه منين ولونه إيه، ويعرف أسعار الفنادق والقريب من الحرم والبعيد عن الحرم.
هناك يتفاجأ ويسأل: أنا ماذا سوف أفعل من المناسك؟
نعم. أو أنا بطوف ليه؟ أو بسعى ليه؟ أو بذبح ليه؟ لا ينتبه أكثر الحجيج لهذه المعاني، وتعرف كده فعلا لما تشوف أخلاق الناس في أثناء الحج. ممكن يضرب الناس ويفعل محرمات عشان يوصل لحاجة سنة، أنه يلمس الحجر مثلا
الله،
أو يستلم الركن. ده يدل أنه مش فاهم الغاية من هذا. يقع في محرم هو ضرب الناس وإيذاء الناس، وقد يقتل بعض الناس في الطواف وفي لأجل أنه يريد أن يفعل شيئا من السنة أصلا. فالأهم من أركان الحج وشروطه، إن كانت مهمة جدا لكن هي يستغرقها 10 دقائق، إنما الأهم من ذلك معرفة سبب الحج وقصة الحج، وده مفيد بالمناسبة للحجاج ولغير الحجاج. أكثر اللي بيسمعونا دلوقتي أكيد مش في الحج، لأن اللي بيحج مش هيقعد قدام التلفزيون، فأكثر الذين يسمعوننا ليسوا من الحجيج، وهذه القصة تناسبهم. وطبعا قصة الحج قصة طويلة أخرجها البخاري في صحيحه، فأنا عايز المستمع الكريم يصبر معي حتى ننتهي من القصة، سأسردها كاملة.
تمام.
وبعد كده نبدأ ندردش فيها مع بعض إن شاء الله، سواء في حلقة أو حلقتين أو ثلاثة حسب ما يوسر الله عز وجل.
وهي في الصحيحين.
نعم. قصة الحج أخرجها أسوق حديث البخاري، أخرجها البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل. إحنا بنبدأ خالص من بداية نشأة مكة، أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل اتخذته لتعفي أثرها على سارة، حتى أخذها إبراهيم هي وابنها فوضعهما عند دوحة بالقرب من زمزم. حد يقول لي كان في زمزم؟ أقول لا، زمزم لسه هتيجي بعد عدة أسابيع، لكن ده باعتبار ما ستقول إليه الشيء. لما مثلا واحد في كلية الطب بنقول له يا دكتور، هو لسه مش دكتور، هو لسه طالب في كلية الطب، لكن باعتبار ما سيكون،
باعتبار ما سيكون.
برضو اللي في هندسة بنقول له يا باش مهندس وهكذا. فبالقرب من زمزم أي بالقرب من المكان الذي سيكون فيه بعد ذلك زمزم، حتى وضعهما عند دوحة بالقرب من زمزم. ودوحة يعني شجرة، الشجرة ورفة الظلال اسمها دوحة، ومنها الدوحة عاصمة قطر. حتى وضعهما عند دوحة بالقرب من زمزم ثم تركهما وقف راجعا، فتبعته هاجر قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا، إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء، حتى قالت ذلك مرارا وهو لا يرد عليها.
سبحان الله.
فبدأت تدرك أن هذا وحي، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا.
يا الله.
ورجعت هاجر وأخذت ولدها وجلست حيث تركها وزوجها، وترك لها جرابا من تمر وسقاء من ماء. وانصرف إبراهيم حتى بلغ الثنية، ثنية الوداع، مكان لا تراه فيه هاجر ولا إسماعيل. فرفع يديه إلى السماء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم عاد إبراهيم عليه السلام، وجعلت هاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع إسماعيل عليه السلام، حتى نفد التمر ونفد الماء وجف اللبن من ثدييها، وجاع الولد وبدأ يتلبط من شدة الجوع.
مرت أيام
يعني جعل إسماعيل يتلبط حتى نشب للموت، بدأت تظهر عليه علامات الموت. فتركته وانصرفت حتى لا ترى هذا المنظر، لأن الأم إذا رأت ولدها وهو يموت هذا المنظر لن يخرج من ذاكرتها أبدا.
هذه دقيقة لطيفة، يعني ترك حتى لا تنظر لهذا الموقف من ابنها.
نعم، حتى لا تنظر إليه وهو يموت. فمشت فوجدت أقرب جبل إليها الصفا، فصعدت عليه، صعدت إلى قمة جبل الصفا ونظرت يمينا وشمالا لعلها تجد أحدا، فلم تجد أحدا. ثم هبطت إلى بطن الوادي، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، رفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود، اللي هو الإسراع، السعي اللي هو الإسراع بين العلمين الأخضرين دلوقتي. فوجدت أول جبل يليها المروة، فصعدت المروة فنظرت هل تجد أحدا، فلم تجد أحدا، حتى فعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. دي قصة السعي، أي لأجل هذا شرع الله السعي. لما صعدت في المرة 7 على جبل المروة نظرت لم تجد أحدا، فسمعت صوتا قالت صهن، تصمت نفسها، قال قد أسمعت إن كان عندك من غواث، يعني يا أيها الذي سمعت صوتك أغيثنا إن كنت تستطيع أن تغيثنا،
تبحث عن أي صوت.
نعم. فنظرت فرأت الملك اللي هو جبريل عليه السلام يبحث، أي يحفر في الأرض بطرف جناحه أو بريشة من جناحه، حتى خرج الماء عند رجل الصبي، فنزلت مسرعة فجعلت تحوض الماء. هاجر عليه السلام من مصر، بلديتنا يعني، والمصريين عندهم الأحواض والمسألة دي معروفة. فلما لقت الماء ينتشر، الرملة هتشربه، بجعلت تحوضه، تعمل حوض حوالين الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معلقا يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصارت عينا معينة، أو قال لصار الماء جارية، كان هيبقى نهر، لكن لما حاضتها فضل بئر زمزم. قالت زمي زمي، وقعدت تزمم الماء حتى، ولذلك سمي زمزم يعني. فقال لها الملك من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. قال إلى من ترككما؟ قالت لله. فقال الملك ترككما لكاف. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟
جاءها في سورة النمي.
نعم. فقال الملك لهاجر لا تخاف الضيعة، فإن لله عز وجل هاهنا بيتا يبنيه إبراهيم وهذا الولد. فهنا طمأنها بعد الصبر، جاء الفرج.
نعم.
ثم انصرف الملك، جعلت هاجر خلاص فرجت، جعلت تشرب من ماء زمزم، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقص، يعني فيه شفاء من الأمراض، وفي في كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم كأنه أكل. جعلت تشرب من ماء زمزم وترضع ولدها، حتى مر جماعة من جرهم جورهم قبيلة من قبائل العرب. والعرب كانوا
مسافرون يعني.
شغلة العرب كانوا يرعون الغنم. يمشوا حيث ويجدون العشب. جورهم كانوا بيعدوا من المكان ده ما كانش فيه ماء، فوجدوا طيرا عائفا. ودي من علوم الصحراء، الطير العائف هو الذي يدور. إذا وجدت في الصحراء طيرا يدور دي علامة على وجود ماء في هذا المكان. فقالوا عهدنا بهذا الوادي ليس فيه ماء، وهذا الطير لا يدور إلا على ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، رسولا أو رسولين لينظر الأمر. فذهب فوجد أم إسماعيل عندها البئر، فعادوا إلى قومهم فأخبروهم. فجاءت هذه الجماعة من قبيلة جرهم ودخلوا على أم إسماعيل واستأذنوها أن ينزلوا عندها. فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، زهقت من الوحدة وعايزة حد يؤنسها يتكلم معاها وكده، إنسان بطبيعته اجتماعي. فقالت لهم نعم، غير أنه لا حق لكم في الماء، أنا موافقة لكن الماء بتاعي.
لا يحق لكم التملك.
نعم، فوافقوا على ذلك وجلسوا وأرسلوا إلى أهليهم، فجاءوا حتى بنوا حتى عدة أبيات حول أم إسماعيل، وشب إبراهيم إسماعيل عليه السلام فيهم وتعلم منهم العربية حتى كبر فأنفسهم وأعجبهم. كان غلام ذكي نبيه كما وصفه الله عز وجل، فبشرناه بغلام حليم. كان إسماعيل كان جميل الهيئة، جميل الأخلاق، جميل المنطق، كصفة كل أنبياء الله عز وجل. فلما شب فيهم أنفسهم وأعجبهم فزوجوه امرأة منهم. ثم ما لبست هاجر أن ماتت، وبدا لإبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته. إبراهيم حب يجي يطمن على أهله، فجاء فسأل عن بيت إسماعيل، فذهب إليه فاستقبلته زوجة إسماعيل فقال لها أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، خرج يصطاد.
هي لا تعرفه.
نعم، لا تعرف من هذا الرجل. فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف حالكم؟ فشكت إليه، قالت بشر حال وفي ضيق وكرب. فقال لها إبراهيم عليه السلام إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة الدار. ثم انصرف. فجاء إسماعيل فكأنما آنس شيئا، فقال لها إسماعيل هل جاء من أحد؟ قالت نعم، جاء رجل صفته كذا وكذا، ووصفت إبراهيم. قال ذاك أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقول لك غير عتبة ذلك. قال اذهبي فقط. فطلقها. قال أنت العتبة، اذهبي فأنت طالق أو الحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى منه، وبدأ لإبراهيم أن يطالع تركته المرة الثانية. فجاء إبراهيم فطرق الباب، فخرجت المرأة قال أين زوجك؟ قال أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا. كان شغلة إسماعيل الصيد، كان يخرج يصطاد غزالة، يصطاد بقرة، يصطاد حاجة من الصحراء فيأكلها، يأكلونها عدة أيام. فسألها عن حالهم، قالت بخير حال والحمد لله، وأثنت على الله خيرا، فرأى منها حسن أخلاق وإيمان بالله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. وما شرابكم؟ قالت الماء. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا فليس من بيت في مكة إلا وفيه اللحم والماء، ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام. والحد النهاردة مكة دائما عامرة، اللي ذهب هناك أبي ذهب يقول الأفراح يحطوا الخروف قدام أربعة.
ليس عندهم حب كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم. قال ولو كان عندهم حب لدعا لهم بالبركة فيه، إنما عندهم دايما تلاقي أهل مكة عندهم اللحم متوفر والماء ماء زمزم طبعا لا يضاهيه ماء، ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام. وده يعني إيه موجود إلى الآن بفضل الله عز وجل، ببركة هذه الدعوة الكريمة. ثم انصرف إبراهيم وجاء إسماعيل فكأنما آنس شيئا، قال هل جاء من أحد؟ قالت نعم، جاء رجل صفته كذا وكذا. قال ذاك أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقول لك ثبت عتبة دارك. فقال أنت العتبة وقد أمرني أن أثبتك. ثم بعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام، دي المرة الثالثة في هذا الحديث، فوجد إبراهيم يبري نبلا تحت دوحة، قاعد تحت شجرة يبري نبلا اللي هو بيصطاد بها، يبري نبلا. فلما رآه فعل به ما يفعل الوالد بولده والولد بوالده، التزمه وحضنه، ويعني التقى التقاء فيه يعني احتفال وفيه فرحة وبهجة، واطمأن بقى كل منهما على الآخر. ثم قال إبراهيم لولده اللي هو ده سبب الزيارة دي بقى، قال إبراهيم عليه السلام أي بني إن الله قد أمرني بأمر، قال افعل ما أمرك ربك، قال وتعينني؟ قال نعم، قال فإن الله قد أمرني أن أبني هنا بيتا عند هذه الأكمة، مكان البيت اللي بناه آدم أو بناته الملائكة في بعض الروايات، وهنتكلم بالتفصيل بعد كده إن شاء الله. فعند أكم يعني مكان مرتفع، قال له ربنا أمرني أبني بيت هنا. قال له ماشي. وبدأ يبنيان، إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل ينوله الحجارة. فلما ارتفع البناء جاءوا بحجر فوقف عليه إبراهيم، وجعل إسماعيل وإبراهيم يبنيان البيت ويدوران حوله وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى انتهيا من بناء البيت. فهذه هي قصة الحج التي سنتناولها في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى وما يليها من حلقات،
ونأتي يعني على كل حدة. طيب يعني بقي معنا نسأل، نبدأ يعني في بداية الحديث، ما هو المنطق الذي ذكر في أول الحديث؟
الحديث بدأ أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل. المنطق هو من ثياب العرب التقليدية اللي بيسموها باللغة العصر الفلكلوري الشعبي يعني. من الثياب الأساسية عند العرب والتي ذكرت كثيرا في الشعر، وعلى الغنيات جر الزيولي إلى آخره يعني. المنطق إيه هو المنطق؟ قطعة قماش تلبسها المرأة على وسطها وتجرجر خلفها، تبقى مدلدلة وراها تعفي آثار أقدامها،
هذا هو المنطق.
لما المرأة تمشي كل واحد في الصحراء لما بتمشي الرجل بتبان في الأرض مين اللي ماشي وماشي في أنه اتجاه. هذا المنطق قطعة قماش تربطها المرأة على وسطها وتعفي آثار أقدامها. ولها استعمالات عند النساء بتعين فيها الحاجات زي الجيب، نفس استعمالات الجيوب عندنا دلوقتي، إضافة إلى أنها بتعفي
آثار أقدامها. ما شابهها يعني من الأشياء اللي بنراها حديثا. طب لماذا؟
وأشهر من اتخذت المنطق، طبعا أول من اتخذت المنطق هاجر كما في هذا الحديث. أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل، اتخذته لتعفي أثرها على سارة. وأشهر من اتخذت المنطق أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر، كان طبعا نساء العرب بعد أم إسماعيل بقوا يلبسوا المنطق. حتى نساء جورهم اللي جم شافوا هاجر لابسه كده بقوا يلبسوا زيها يعني، لقوا له استعمالات ومفيد فبقوا يلبسوا، بقى من زي العرب. لحد ما وصل الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه الزي موجود، الناس بيلبسوا، النساء يلبسن المنطق. فكانت اسماء تلبس المنطق. سميت ذات النطاقين ليه؟ في وقت الهجره لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، كان بيت ابو بكر رضي الله عنه كله مشارك في الهجره. فكانت اسماء تاخذ الطعام فتذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر في الغار، فكان لها منطق واحد، فشقت المنطق نصفين. ربطت واحد على وسطها يجر خلفها حتى تخفي اثار اقدامها، واحد تاني تضع فيه الطعام، فلذلك سميت بذات النطاقين رضي الله عنه.
طيب في الحديث أخفت هاجر أثرها عن سارة. لماذا؟
لماذا؟ هذه قصة طويلة. لا أدري وقت
الفقرة
يكفي يعني ولا لا.
هي خلاص انتهينا.
قصة دخول سارة أصلا حياة إبراهيم عليه السلام، قصة دخول هاجر حياة إبراهيم، ده لابد أن نعرفها حتى نعرف لماذا تخفي أثار أقدامها.
يعني سريعا في جملة ممكن،
كانت تخفي أثارها بسبب الغيرة.
نعم.
والغيرة دي جات لي قصة طويلة إن شاء الله نأخذها بالتفصيل في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.
بإذن الله عز وجل مشاهدينا الكرام، نكمل باقي الحديث بعد هذا الفاصل القصير. نذهب إلى فاصل قصير ونعود مرة أخرى، فانتظرونا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.
مودة هترجع لمتنا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلتقي إياكم مرة أخرى من برنامج رواه الشيخان. هذا البرنامج الذي نتناول فيه أحاديث البخاري ومسلم بأسلوب هادئ، ويعني بعيدا عن طعن الطاعنين وتشكيك المشككين، لكي نظهر الوجه الجميل، الوجه الحقيقي لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة هذان الكتابان اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وكنا قد تكلمنا في بداية هذه الحلقة قبل الفاصل عن حديث عظيم من أحاديث الصحيحين، حديث قصة الحج الذي أخرجه البخاري في صحيحه يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وفي مطلعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل، اتخذته لتعفي أثرها على سر. تحدثنا قبل الفاصل عن بعض معاني هذا الحديث، ونواصل الحديث حول تجلية معاني هذا الحديث الكريم مع فضيلة الشيخ خالد زكي. أهلا وسهلا بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك ومرحبا شيخ محمد.
سيدنا الشيخ خالد، أم إسماعيل هاجر استعجلت لما نزل، لما خرج الماء زمزم جعلت تحوضه، والنبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك فقال: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصارت عينا معينا. عايزين نتكلم عن المعنى ده، العجلة. العجلة طبع من طباع بني آدم قد يفوت عليه خير كثير. حول هذا المعنى حدثنا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحان الله، في الحديث الجميل الجليل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح قصة الحج وكيف كان الموضوع مع هاجر عليه السلام بعد أن تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفز من الماء يعني، فقال أبو القاسم، طبعا الرواية دي رواية ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان ماء ظاهرا. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، تمام، يعني جعلت تغرف من الماء من هنا ومن هنا وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته، أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الماء إيه؟ عينا معينا. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد، اسمع الرواية دي، رواية فيها معنى مهم جدا، قال صلى الله عليه وسلم: فعجلت الإنسانة فجعلت تقدح في شنتها، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عجلت، استعجلت يعني، لكانت زمزم عينا معينا. ايه اللي احنا ممكن نستفيده من المعنى المهم جدا ده؟ العجلة، استعجلت. يعني ايه استعجلت؟ يعني عشان هي لخوفها على ولدها وخايفة ان المية ممكن ما تضمنش هتحوطها ولا لا،
خايفة الرمل يشرب المية ويجري فيها وهي ما تنتفعش
بيه، وتذهب وما تنتفعش بيه،
وهي المية للشرب، فكر ان طلع شوية مية بساط، يعني ما تعرفش قيمة وقدر المعجزة التي ظهرت على يد إسماعيل عليه السلام.
سبحان الله،
ببركة هذا الولد وأبيه وهذه الأسرة
المبارك، هذا المكان المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنها عجلت، استعجلت يعني، لكانت زمزم معينا معينا في كل حتة من هذه البقاع.
العجلة طبع في بني آدم، وخلق الإنسان عجولا،
والنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها، شوف قال ايه، فعجلت الانسانة، ارجع الانسان الى اصل خلقه. والى اصل خلقته،
شوف ادبه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ما عجلت هاجر،
ما قال عز وجل
انما نسب العجلة لطبع الانسان
بالضبط. قال عز وجل: خلق الانسان من عجل. سأريكم اياتي فلا تستعجلون. وقال الله عز وجل: وكان الانسان عجولا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو من حديث انس بن مالك، رواه المنذري في الترغيب والترهيب، وأيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجاله رجال الصحيح، ويعني جود إسناده ابن القيم رحمه الله، اللي هو إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. يعني إيه؟ يعني التأني مما يرضاه الله عز وجل ويثيب عليه الحاجات بالراحة، تمام؟
طيب إزاي العجلة تبقى طبع من طباع بني آدم؟ خلق الإنسان من عجل؟ وإزاي الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنها من الشيطان؟
تمام، يعني أحسنت شيخ محمد.
إيه الربط؟
العجلة من الشيطان، أي هو الحامل عليها بوسوسته. ده المقصود، يعني هو الذي يجعل الإنسان، لأن العجلة تمنع التثبت وتمنع النظر في العواقب. فلذلك والإنسان يوسوس، يعني بين الله عز وجل ذلك، قال إيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس. وفي الرواية الأخرى، لما خلق الله عز وجل آدم لكن لم ينفخ فيه الروح بعد، جعل إبليس يطيف به، قاعد يشوف إيه الكائن ده اللي ربنا فضله عليه، نعوذ بالله منه بجحوده
واستكبار،
فوجده أجوف، قاعد يدخل من جوه ويطلع من بره، والقصة دي. فعلم إبليس أن هذا الكائن أو أن آدم خلق خلقا لا يتمالك، والحديث ايه سناده صحيح،
يمكن ان يوسوس له ويمكن ان يجري منه مجرى الدم.
شوف خلق خلقا، فالانسان خلق خلقا لا يتمالك، انسان ضعيف لكن هو قوي بالله عز وجل وبالتمسك بشرع الله عز وجل.
اذا هناك صفات من صفات الانسان الجبليه هو منهي عن الانسياق وراءها.
بالضبط،
زي البخل مثلا.
بالضبط،
الانسان مفطور على حب المال، وتحبون المال حبا جما، ومع صحيح. ذلك ربنا امرنا، ربنا امرنا بالكرم وامرنا صحيح. بالصدقه والنفقه،
هو شحيح على البخل، لكن امرك الله عز وجل تتغلب وتاخذ بالاسباب، التاني من الله والعجله من الشيطان.
زيها بقى التأني. انا مفطور على العجله والشيطان بالضبط. يامرني بالعجله ويوسوس الي بالعجله، لكن انا مامور بالتغلب على العجله دي.
لكن في حديث اخر رواه ابو داود في سننه يبين لنا معنى الحديث الاول، قال قال صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخره.
نعم،
شو ممكن واحد يقول لك طب خلاص بقى براحتي بقى واعمل كل حاجه حتى في الصلوات والاشياء التي فرضها الله عز وجل. لا، قال صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله يوضح بعضه بعضا.
نعم،
الا في عمل الاخره،
شريعه متكامله،
لان في تاخير الخيرات افات. تمام كده، وربنا قال وسارعوا الى مغفره من ربكم. نعم، زي ما يقول وسابقوا، فلا يبقى هنا في
يعني العمر غير مضمون.
بالضبط كده.
فالعجل الان صحيح قد لا يكون صحيحا بعد ذلك. اغتنم نشاطك قبل كسلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك صحيح. قبل هرمك.
بالضبط، يعني هنا تكون السرعه والنشاط في مطلوب. عمل الاخره كما
في عمل الدنيا وفي المعاصي والمنكرات كن بطيئا،
هو المطلوب.
نعم. طيب فضيلة الشيخ خالد، اسماعيل عليه السلام نشا في الصحراء، هل هذه النشأة أثرت فيه؟ كيف تكون النشأة في البيئة الصحراوية وفي مكان صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، كيف تكون هذه النشأة في هذه البيئة القاسية نعمة من الله عز وجل على العبد؟
نعم، بداية هذا الموضوع في هذا الحديث، يعني مناسبة هذا السؤال شيخ محمد في حديثنا هذا الذي نتناوله بالشرح والتدقيق، أنه قال صلى الله عليه وسلم فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم إيه بطير، كأنهم أنكروا ذاك، مش متعودين على المنطقة دي. تمام، ليه؟ لأن أي مكان فيه طير بيمر يبقى أكيد فيه أساس الحياة اللي هو إيه الماء، وطالما في ماء يبقى كده إحنا هنقدر نعيش. وكان البيت الحرام مرتفعا من الأرض كالرابية، كان إيه عالي شوية، ذلك بسبب السيول يعني التي كانت تتوالى عليه. ثم مر بذلك المكان هؤلاء هذه القبيلة أو بالقرب منه جماعة مسافرون من قبيلة جرهم، مروا عليه واستأذنوا لما وجدوا هاجر والمية هي اللي مسك البير، فظنوا ان هي ده يعني هي اللي حفرته و لم يعرفون التفاصيل، فاستأذنوا منها بالنزول ايه في جوارها، لكن فأذنت لهم الا انهم ايه
لا حق لهم
في التملك، واستأنست هاجر بالسكنة معهم. فنستشف يعني من هذا المعنى نعمة اعمار الارض والانتشار في الارض. سبحان الله، هو الذي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى الله عز وجل نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل، ومن آيات دي بل هي آية من آيات الله، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
الله أكبر.
الإنسان لما آية من آيات الله دالة على قدرته عز وجل،
إن الإنسان إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض،
الانتشار. نعم. الإنسان لما بيروح مكان
العبادة الصرف، الانتشار ايضا عباده، عباده اعمار الكون واعمار الارض.
يبقى خلقنا الله عز وجل لنعبده، والسبيل الى ذلك ولا تكون العباده الا بالانتشار وباعمار المساجد وبمساعده المحتاجين وبالسعي في قضاء حوائجهم. كل ده مش هينفع من غير اعمار. يبقى الهدف عباده الله عز وجل وما خلقت الجن.
مقوله الحركه بركه دي مقوله صحيحه.
مقوله صحيحه،
الحركه بركه والسكون عقيم. الحركه ولود والسكون صحيح. عقيم.
فهذه العبارة عمار الأرض فيها نفع للإنسان، فالمسلم كالغيث أينما حل نفع، لكن لا يرتكب ما يخالف الله عز وجل. يبقى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال عز وجل من آياتها أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
وحتى السكون من صفات المنافقين. بالضبط. وقالوا ذرنا نكن إيه مع القاعدين.
صحيح.
طبعا المنافق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، الكسل والسكون والركود والركون.
حتى لما وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله مثلا ما شوروش ما تكلموش، عملوا إيه الكسل ده،
لووا
رؤوسهم.
نسأل الله،
ورأيتهم يصدون.
نعوذ يعني بالله من الحق.
فالشاهد شيخ محمد أن من نعم الله عز وجل وعلى رأس هذه النعم إيه اللي في حياتنا، الماء. ربنا قال كده وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل النعم اللي حوالينا دي أصلها الماء. قال عز وجل ألم تروا آية عظيمة كبيرة جدا لما تقرأها في سورة لقمان لابد وأن تتأملها جيدا أخي المشاهد الكريم. قال عز وجل ألم تروا أن الله يعني أنتم ما شفتوش أن الله سخر لكم ما في السماوات مش كده وبس وما في الأرض مش كده وبس ها وأسبغ عليكم نعمه. شفت كلمة أسبغ يعني ملأك وغرأك بالنعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وللأسف بعد كل النعم دي تجد من إيه من يعاند ومن يكابر ومن يجادل بعد الآية على طول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير رغم أنه شايف كل ده. فإعمار الأرض جاءت السنة جاء القرآن كما قلنا هو أنشأكم واستعمركم فيها وجاءت السنة أيضا بالحث على ذلك. ما من مسلم يغرس غرسا كما قال صلى الله عليه وسلم فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له إيه به أجر. وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. كل ده إيه حس على
عمارة
الأرض. وفي الحديث اللي هو في رواه البخاري في الأدب المفرد قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. ده إيه حث على بل حث الشرع على تعلم كل الأشياء والصناعات التي إيه بها تكون عمارة الأرض اللي هو إيه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. سيدنا داود وقال عز وجل وأنزلنا الحديد فيه
بأس شديد
ومنافع للناس حتى انتفعوا به لكي نعبد الله عز وجل. الدنيا قنطرة إلى الآخرة.
إذن نرجع مرة أخرى للحديث ونربط الكلام اللي احنا قلناه عمارة الأرض بحديثنا إن إسماعيل وهاجر عليهما السلام كان سببا في إعمار جزء من الأرض وهو أعظم جزء بل أعظم بقعة خلقها الله عز وجل وهي مكة المكرمة. بمجيئهم إلى هذه البلدة طبقوا عبادة من العبادات وهي عمارة الأرض اللي هي أصل مبعث الإنسان ونزوله على هذه الأرض لعمارتها بالطاعة والعبادة وبالعمل وبالسعي وبالكد. ودي رسالة لكل واحد بيشاهدنا حاول تعمر الأرض على قد ما تقدر إن استطعت أن تحفر بئرا تحيي به أرضا ميتة لله عز وجل
وانتشار
في الأرض كما فعلت هاجر وفعل إسماعيل ولذلك خلد الله ذكرهم إلى اليوم.
صحيح
مكة هي ما هو
إنهم كانوا سبب في إحياء أرض والنبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهم أحيوا هذه الأرض أو كانوا هم السبب يعني نقصد نأخذ بالأسباب.
شيخنا الشيخ خالد الولد تركة أبيه وثمرته في هذه الحياة في هذه القصة معنا ولد ووالده إسماعيل الولد وإبراهيم الوالد. إبراهيم جاء بولده فوضعه عند هذا المكان ودارت الأحداث بقى حول هذا المعنى. جل لنا هذا المعنى أن الولد تركة أبيه وهو ثمرته في هذه الحياة كيف يكون هذا وما هي يعني ما حق هذا المعنى على الوالد وعلى الولد أيضا.
صحيح والله وأنا بقرأ الحديث أو كل ما أقرأ الحديث وواجي عند الكلمة دي المروية في الحديث فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي كل ما أقول تركتي يعني تركة أبي
يعني.
أتذكر قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم هي وصاية الله عز وجل القرآن فيه كل شيء وهو نبي قال إني مطلع على تركتي فوصية الله عز وجل للآباء أن يأخذوا ويرعوا أبنائهم جيدا. سبحان الله يوصيكم الله في أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول إن الله سائل كما في الحديث الآخر الذي رواه ابن حبان بسند صحيح قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهو كان ممكن يعني اشمعنا ذكر ليه ذكر الحتة دي وراح يسأل على سيدنا إسماعيل بنفسه وعمل الإيه هذه القصة لأنه إني مطلع عارف إني لازم حتسئل عن ولدي ده مش قصة
يبقى لازم الواحد يطالع تركاته ويطالع أبنائه يشوف بيكلموا مين بيسمعوا إيه بيتفرجوا على إيه تليفونهم في إيه ده مش تعدي على الخصوصية يعني الواحد لما يراقب ابنه أو بنته
كلكم راعي
ده مش تعدي على الخصوصية
لا خالص
طب ما حدود ذلك يعني أنا حدودي فين مع ابني أشوف إيه وتابع إيه فيه وإيه اللي ما ينفعش إن أنا أطلع عليه مع الولد
يعني أولا أنا أعلمه مراقبة الله عز وجل دي رقم واحد فإذا علمته ما هو ممكن يعمل اللي أنا بشد عليه فيه من ورايا وبيحصل دلوقتي في ظل التليفونات والأجهزة والإنترنت ومش عارفين ممكن في أي مع أصدقاء السوء ممكن في لحظة. فأنا أعلمه الدين الصحيح، دي رسالة نوجهها لكل الآباء، علم ابنك
مراقبة
الدين
الله.
أو هات له حد يعلمه لو أنت مش فاضي.
تمام، تمام. يبقى الأصل أن أنا أربي الولد على مراقبة الله، أن يخاف من الله عز وجل. اتق بالزبط. الله حيثما كنت.
بالضبط. وتقوى الله عز وجل ستعلمه كل شيء، حتى ولو انحرف قليلا سيرجع بإذن الله عز وجل، وهذا مجرب ومشاهد.
نعم. ثم يعني أول حاجة بعلمه المراقبة، ثم دوري أنا بقى
دور إن هو ينظر إلى الأشياء الأساسية في الحياة، اللي هو إيه؟ أن يعلمه الصلاة.
نعم.
أن يعلمه الصيام.
نعم.
أنا أتذكر بعض الدعاء كان بيقول إنه قابله شاب في الثانوية العامة، يعني تخيل في ثالثة ثانوي، يعني كبير مفروض يكون فاهم، مفروض يكون يتعلم من هو في الابتدائي أصلا.
نعم.
فبيقول له يا شيخ أنا نفسي أصوم، كلام ده في رمضان. قال له يعني إيه؟ قال له أنا ما بصومش رمضان. قال له أنت في ثالثة ثانوي وما بتصومش؟ فالولد كأنه استحى. فقال له، قال له نفسي أصوم يعني. فبدأ يقول له، فبدأ يفهم منه يعني إيه المشكلة، إيه اللي حصل ليه. فعرف إن في انفصال وفي مشاكل، وإن الأب أصلا لاهي ساهي. تمام. فشوف هو وصل للعمر ده
سن البلوغ وهو لم يصم قط،
ولم يصم قط، ونفسه يصوم وعايز يحب. فعلم، اقتربوا من أبنائكم، علموهم،
مسؤولية كبيرة على الآباء. وللأسف دور الأسرة اضمحل كثيرا، وبقى مساحته ضيقة جدا في حياة الأبناء وفي مجال التربية عن زمان. في النهاردة في عصر السماوات المفتوحة وعصر الإنترنت والمواقع وكده،
صحيح،
بقى دور الأسرة قليل. وإحنا دلوقتي رسالة عايزين نرجع دور الأسرة، وكل أب يقعد مع أبنائه يعلمهم معاني الأخلاق ومعاني الإيمان، يراقبهم ويعرف مصيرهم، لأنهم تركته وهم ثمرته.
صحيح.
طبعا الوقت مر سريعا مع قصة الحج، مع هذه القصة العظيمة، ومعكم مشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ خالد. نشكركم على حسن استماعكم، وإلى هنا قد وصلنا إلى الختام، والسلام خير ختام. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح،
وبمسلم حدث بقلب مستريح، ضم الرواية للرواية ليس من سند جريح.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح،
جمع الصحيح.